الضياء وفم الزمان تبسم وفناء صلى علي صلى عليك الله ما صحبت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فنحن إن شاء الله تعالى مع حديث عظيم القدر عظيم النفع، يعد من أعظم أحاديث أهل الشام، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يقول رب العزة تبارك وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كان أبو إدريس الخولاني إذا قرأ هذا الحديث جثى على ركبتيه. الرب تبارك وتعالى ينزه نفسه عن الظلم، هو سبحانه وتعالى الحكم العدل، حكم بين العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. شاء سبحانه وتعالى بعلمه وبقدرته أن ينقسم الناس إلى قسمين. وربنا تبارك وتعالى لما خلق هذا الإنسان خلقه مكلف، بمعنى أنه جعل له إرادة وجعل له مشيئة، وهذه الإرادة والمشيئة لا تخرج عن إرادة الله عز وجل ولا عن مشيئته، ولكن إرادته أن يفعل، وأن يأتيه الأمر من عند الله عز وجل فيخير بين الفعل وبين الترك بإرادته. فمن وفق إلى طاعة الله عز وجل فبرحمة الله تبارك وتعالى، ومن خذل فبعدله عز وجل، إذ هو الذي فعل، هو الذي عصى، وهو الذي كفر، وهو الذي أشرك. وربنا تبارك وتعالى يقول للعباد: إني حرمت الظلم على نفسي. الظلم مستحيل في حق الله عز وجل. وجعلته بينكم محرما، أي أن العباد فيما بينهم حرام عليهم الظلم، وإن الله تبارك وتعالى ينصر المظلوم ولو كان كافرا. هذا أمر خطير، هذا أمر خطير، أن يظلم العبد، أن يظلم المسلم. فلابد للعبد أن يتحرى العدل والإنصاف مع نفسه ومع الناس. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ثم بين الرب عز وجل أصول الحياة، أصول الحياة، ما يتعلق بالقلب بدأ بأوله ثم بآخره، ما يتعلق بأصول البدن أي حياة البدن جعلها في الوسط. فقال عز وجل في هذا الحديث القدسي: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. كل العباد إن لم يهدهم الله عز وجل هلكوا. فطلب الهداية من الله عز وجل أعظم باب حتى يدخل منه العبد إلى الرب، وحتى ينجو في الدنيا والآخرة. كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. ونحن في كل صلاة إياك نعبد وإياك نستعين نطلب من الله عز وجل أن يعيننا على طاعته وعلى القرب منه سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا وقع في باب من أبواب الهلكة ثم استغاث واستعان بالله عز وجل أنجاه الله تبارك وتعالى. كلكم ضال إلا من هديته، والهداية بلوغ الغاية، بمعنى سير العبد إلى الله عز وجل حتى يصل إلى الجنة. كلكم ضال إلا من هديت، هذه فعل قلبي، فاستهدوني أهدكم يا عبادي. كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، عبادة بدنية. فإن العبد إن لم يأكل ولم يشرب هلك، وقوام العبد في طعام وشراب يسره له الله عز وجل وقدره، وفي السماء رزقكم وما توعدون. وإن العبد قدر له قوته إلى آخر رمق. ألا ترون إلى العصفور حينما يخرج من عشه طالبا الرزق له ولصغاره، يروح وهو خمص البطن، يرجع وهو بطن البطن، ويطعم نفسه ويطعم صغاره، فما بالكم بهذا العبد الذي حفظه الله عز وجل في الصغر وهو في بطن أمه، وساق له لبنا بعد أن خرج إلى الدنيا من ثدي أمه، ويسره جميع السبل وعظم له الرزق، ولكن نظرا لأن الدنيا دار بلاء فإن الرزق قد يأتي بنوع من المشقة، لأنك لست في الجنة، أنت في دنيا فيها شيء من التعب والنصب والضنك والإيذاء، فربما يضيق الله عليك من باب البلاء والابتلاء حتى تعرف قدر نفسك وتعرف قدر الرب عز وجل. ولكن الإنسان عجول، سرعان ما يتعجل، وسرعان ما يقنط، وسرعان ما يخالف طاعات وقربات، فيهلك والعياذ بالله. كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم يا عبادي. كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم. وكأن هذا رمز إلى الغطاء الظاهر، الثياب من زينة ومن ستر عورات، وأيضا زينة القلب، كساء القلب، أن القلب إن كسي برداء الإيمان صار محفوظا وصار مصونا. ثم قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. الذنوب ملازمة للعباد، إذا غفل جاءه الشيطان، جاءته النفس، فأوقعت في أبواب موبقة من أبواب الهلاك، من أبواب المخالفات. إنكم تخطئون بالليل والنهار. ففتح الله لعباده بابا عظيما فاستغفروني أغفر لكم، باب العفو، باب المغفرة. كلما وقع العبد في ذنب ثم استغفر الله عز وجل أعلى الله قدره وعظم شأنه. ثم قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. أين العباد؟ ضعاف، مساكين. ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، لو كل أهل الأرض كانوا على الإيمان، ما زاد هذا في ملك الله عز وجل. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، لو كل من على ظهر هذه البسيطة كانوا على شرك وعلى ظلم وعلى بغي وعلى ضلال، ما أنقص هذا من ملك الله شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص مما عندي إلا كما ينقص المخيل إذا أغمس في البحر. لو أن الإبرة أغمست في البحر بما تخرج. ثم قال عز وجل في هذا الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أيها المحب، أن العبد بين حسنات وبين سيئات، بين طاعات وقربات، وبين مخالفات وبليات، فلا بد أن يحذر. كم عمرك الحقيقي؟ لو أن كل منا قاس العمر لو قارن عمر الدنيا بعمر الوقوف بأرض المحشر لبلغ عمر الإنسان العاقل دقيقة. لو أن عبدا وصل في الدنيا حوالي تقريبا 75 سنة أو 70 سنة، لو حسبنا عمره الحقيقي في هذه الدنيا مقارنة بالوقوف قدر 50,000 سنة بأرض المحشر عمره دقيقة. إذا كان شاب عمره 35 سنة عمره دقيقة واحدة. لو أن كل منا جمع العمر الحقيقي له، عمره الحقيقي من قبل البلوغ ما يقارب 15 عام، من نوم ليل ربما يكون النصف، من طعام، من شراب، من غفلة، من ربما لا يصل للعبد التقي إلا 3 أعوام. ربما عام واحد عمرك الحقيقي هو في طاعة الله عز وجل، عمرك الحقيقي أن تكون مع الله سبحانه وتعالى، عمرك الحقيقي هو سير القلب إلى الله عز وجل. كم من عبادات أدها العبد وهي قاصرة ناقصة، كم من طاعات أدها العبد وفيها مخالفات. ومن ثم أيها الأحباب لابد للعبد أن يضع هذا الميزان، ميزان دقيق جدا جدا جدا، ألا وهو قول الرب: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ملكان عن اليمين والشمال يكتبون ويصدرون الحسنات والسيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لسانك هفواتك محسوبة عليك، فليحذر العبد مخالفة الله سبحانه وتعالى. ولذلك لابد أن ينقي العبد أعماله وطاعاته وقرباته: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه. في يوم القيامة الناس فريقان: هؤم اقرأوا كتابية، هذا المؤمن، الآخر: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القضية. هذا مشهد مريع، يجب على العبد أن يوقف قلبه. أيها الأحباب نقف هنا وفاصل ثم نعود إن شاء الله.
صلى عليك الله ما صحبت، صلى عليك الله ما صحبت الدجى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال هذه الحلقة، فليتفضل مشكور.
فضيلة الشيخ، أنا شاب كنت مسرفا على نفسي فترة من الزمان، فكنت لا أصوم ولا أصلي، ومر علي 3 سنوات، فهل أقضي ما علي من الصيام فقط أم الصيام والصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الأحباب، كثير من الشباب في أول شبيبته وفي أول صباه يكون مفرطا، وهذه كارثة. وهذه العبادات لابد أن تكون يعني يعول الأمر على الأسرة، فإن كانت الأسرة صالحة أنشأت أبنائها على الخير والصلاح، وإن كان في الأسرة خلل نشأ الولد أو نشأت البنت على الفساد وعلى الضلال والهلاك والعياذ بالله. فإن هذا الشاب الذي ينشأ في هذه البيئة يعني من الصعب جدا أن يتروض وأن يعني يستقيم على أمر الله عز وجل، لأنه يرى أبواه على غير صلاة، على غير عبادة إلى غيره، أو يتهاون الأبوان في عدم تعليم الولد الصلاة والصيام إلى آخره. فمن ثم لابد أن نعلم أن هناك أصول لابد أن تتبع. فإن العبد إن رزق الذرية الصالحة، الذرية الصالحة كان له خير وعمر زائد في عمره وباب مفتوح إلى يوم القيامة، الذرية ومع الذرية. وفي الحديث من يعني طول عمر الإنسان أن يكون له ولد صالح يدعو له، فلابد من إنشاء الأسرة على الصلاح والفلاح. ولكن بعض الشباب ربما لا يجد من يعينه على هذا، فيظل فترة من الزمان حتى يصل إلى البلوغ وما بعد البلوغ ثم يفيق. طب هذه الإفاقة طبعا لابد يعني أنها تجب ما قبلها، يعني الإنسان إذا تاب ونبى حتى ولو كان قبل موتي بقليل ثم أعلن توبته إلى الله عز وجل، فهو رب رحيم ودود غفور، يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فهذا الشاب لزاما عليه أن طبعا إذا كان هذا الأمر يعني فيه نوع من التفريط والتقصير، أن يعيد ما مضى من صلوات وأن يعيد ما مضى من يعني صيام ترك بالنسبة لهذه العبادة التي تتعلق بالصيام. وأهل العلم لهم في هذا تفصيل. فالصلاة مثلا قول واحد، بعض أهل العلم يقول من ترك الصلاة كفر إذا بلغ البلوغ سن البلوغ ثم ترك الصلاة فهو كافر والعياذ بالله، لا يقبل منه شيء ولا يقضي ولا شيء. وهذا قول بعض أهل العلم يعني وهو مشهور. وهناك قول آخر إن تركها تكاسلا كحال هذا الشاب مثلا فيلزم أن يعيد ما مضى من صلوات، وكذلك يلزمه أن يعيد ما ترك من صيام، وأن يصوم طبعا في هذا يعني مع رمضان شهر آخر، أو أن يصوم هذه الأوقات وهذه الأزمنة التي تركها منجما. ويدعو الله لنفسي بالهداية، ويدعو الله لنفسي بالتوفيق والسداد حتى يعبر المرحلة أين يصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم، والسلام عليكم.
صلى عليك.